أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. بحلقة اليوم رح أتعمق بموضوع بيأثر على ملايين الأشخاص حول العالم، يلي هو الألم المزمن، ورح أوضح الروابط بينه وبين الحالة العاطفية والأدوات يلي ممكن تساعد بإدارته. الألم المزمن هو حالة معقدة وصعبة بتأثر بشكل كبير على نوعية حياة كل حدا فينا، وهو مو بس مشكلة جسدية، لأن اكتشف أنه الطريقة اللي بيفسر فيها دماغنا للإشارات الألمية وآلية معالجته إلها بتتأثر كتير بالعوامل النفسية والعاطفية للشخص. بمعنى ممكن لحالات مثل الاكتئاب والقلق والتوتر مثلاً أنهم يعملوا تضخيم بإدراك الدماغ للألم أكثر من مستوى الفعلي. كلنا اختبرنا بحياتنا ترافق الألم مع مختلف الأمراض الجسدية، لكن في أنواع منه بتتواجد بدون ما يكون في أي سبب عضوي واضح له. تم تسمية هالنوع بالألم نفسي المنشأ، ولما توجهت أبحاث علم الأعصاب التطبيقي وعلم النفس لدراسته استنتجت أنه هو إحساس غير متخيل وكتير حقيقي عند الشخص، ممكن يظهر بأي منطقة بالجسم وحتى أنه يتنقل بين أجزائه المختلفة. طيب شو العلاقة الغريبة بين الألم المزمن والعواطف؟ لاحظتوا شي مرة على حالكن أنه لما بتتوجعوا ببلش خلقكن يضيق وبتعصبوا بسرعة، أو بتبلشوا تنسحبوا شوي شوي من التواصل مع التانيين؟ شخصياً راقبت هالحالة عندي، وصرت كل ما بتوجع بحاول أنبه اللي حوالي وأخبرهم عن حالتي الألمية منشان ما يتحسسوا من أي شيء ممكن يطلع معي بهالفترة. لكن مع الوقت بلشت أسأل حالي، هل أنا الوحيدة اللي بيصير معها هيك؟ ولا أنه هذا الشيء معمم؟ بعد فترة من البحث لقيت أدلة واضحة على وجود ارتباط وثيق بين الألم والضيق العاطفي. بس الشيء الجديد اللي شفته بهالدراسات هو أنه مو بس الألم بيأثر على الحالة العاطفية وممكن يؤدي للقلق والاكتئاب وغيره، وإنما الحالة العاطفية كمان بتأثر على تجربة الشخص نفسه للألم مثل ما وضحت قبل شوي. حالياً في توصيات كتيرة لوجوب معالجة الجوانب العاطفية للألم المزمن، وفي تشديد على ضرورة اعتباره عنصر حاسم في الإدارة الفعالة له وفي إعادة تأهيل الشخص المتألم. طيب شو الآليات البيولوجية يلي بتصير بالجسم واللي بتفسر ارتباط الألم بالحالة العاطفية؟ شافت الأبحاث أنه الدماغ وقت منتألم بيقرر يصب كل طاقته في إدارة هالألم، وما بيترك غير مساحة قليلة للتنظيم العاطفي. هالشي ممكن يكون سبب لزيادة التهيج والإحباط وتقلب المزاج. والأبحاث شافت كمان أنه العكس صحيح، لأن بالوقت اللي منكون فيه مثلاً خايفين أو حزينين بتتنشط مناطق معالجة الألم بالدماغ، فبيزيد إدراكنا له، ولما بيزيد هالإدراك رح تقل تلقائياً مساحة التنظيم العاطفي مثل ما حكينا قبل شوي، ومنلاقي حالنا ضمن حلقة مفرغة من تفاقم الألم والانزعاج العاطفي على حد سواء. وبالتالي كتير مهم نعرف عن هالارتباط، لأن هالشي رح يخلينا نتوجه لتعلم إدارة حالاتنا العاطفية يلي رح يكون إلها تأثير كتير إيجابي على إدارة الألم نفسه. أما على مستوى المواد الكيماوية والهرمونات والنواقل العصبية يلي بتربط الألم بالحالة العاطفية للشخص، ففي كتير آليات تنحكى عنها، منها حدوث تغير بمستويات أو بعمل نواقل عصبية معينة مثل الإندورفين والدوبامين والسيروتونين والنورابينفرين، واللي رح يأثر على تطور وشدة التجربة الألمية المحسوسة. فالإندورفين مثلاً هو المادة اللي بيفرزها الجسم بشكل طبيعي وتلقائي وقت بيكون عم يتوجع، فشي طبيعي تزيد حساسية جسمنا للألم مع انخفاض إفرازه بالجسم. بالإضافة لهالآلية، في آلية تانية بتتعلق بإفراز الجهاز المناعي لمركبات بروتينية معروفة باسم السيتوكينات، يلي وظيفتها الأساسية هي المشاركة بعملية الالتهاب والشفاء بالتأثير على مستقبلات الألم بالجسم. لقت الأبحاث وجود مستويات عالية من السيتوكينات بالجسم بحالات الألم المزمن. هالمستويات العالية من السيتوكينات رح تؤدي لزيادة شعور الشخص بالمرض والتعب، ورح تثبط من إنتاج السيروتونين والنورابينفرين عنده، ويلي بدوره رح يزيد من الشعور بالألم ويفاقم الأعراض الاكتئابية مثل ما شرحنا بالحلقة الماضية. هالآليات وغيرها موجودين بكتير من الاضطرابات الألمية المزمنة يلي ممكن نتعرض لها بحياتنا. بهالحلقة حابة أحكي شوي عن اضطراب كتير مشهور بسموه الألم الليفي العضلي أو الفايبروميالجيا، وعن علاقته بالاكتئاب يلي مثل ما حكينا بالحلقة السابقة يعتبر أشد حالات الاضطرابات العاطفية خطورة. شو هو الفايبروميالجيا؟ هو اضطراب مزمن بيتميز بوجود ألم عضلي هيكلي متوضع في نقاط محددة بالجسم بتكون كتير مؤلمة وحساسة على الضغط، بشكل بيخلي الأنشطة الروتينية الطبيعية للشخص مؤلمة ومرهقة، إضافة لوجود أعراض تانية مثل اضطرابات النوم ومشاكل إدراكية غالباً ما يشار إلى باسم الضباب الليفي أو الفايبرو فوغ. هلا مع أنه السبب الدقيق لهالحالة مو معروف لهلأ، بترجح الأبحاث وجود عوامل وراثية وبيئية ونفسية بتلعب دور بنشوءه، منها الإصابات الجسدية والالتهابات والعمليات الجراحية والضغوطات النفسية مثل سوء المعاملة أو اضطراب ما بعد الصدمة أو حالة انقطاع التنفس أثناء النوم أو الاختلالات الهرمونية أو بعض أنواع العدوى مثل العدوى بفيروس إبشتاين بار مثلا. طيب شو علاقة الاكتئاب بالفايبروميالجيا؟ الاكتئاب مثل ما حكينا بالحلقة الماضية هو أحد الاضطرابات العاطفية الشديدة يلي بتتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة وتغيرات في الشهية وأنماط النوم، واللي يعتبر من أكثر الحالات المؤدية للانتحار. أظهرت الدراسات أنه الأفراد المصابين بالفايبروميالجيا هن أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب من الأفراد غير المصابين فيه، والعكس صحيح، يعني يلي بيعانوا من الاكتئاب هن كمان أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفايبروميالجيا. الطبيعة الدقيقة لهالعلاقة لسه مو مفهومة تمام، لكن في نظريات كتيرة بهالخصوص. الاثنين بيشتركوا بوجود تغيرات بمستويات السيروتونين والناقلات العصبية الثانية بالدماغ، يلي مثل ما شرحت لكم من شوي بتلعب دور حاسم بتنظيم الحالة المزاجية. هالاختلالات ممكن تساهم بظهور الأعراض المشتركة بيناتهم، واللي بتتمثل بالتعب واضطرابات النوم. إضافة لهالشي، العوامل الوراثية والبيئية بيلعبوا دور بتطور الحالتين. أما التعب والإرهاق والاضطرار للتعايش مع الألم المزمن والقيود اللي بيفرضها تحدد الحركة عند المصابين بالفايبروميالجيا ممكن يعملوا استنزاف عاطفي بيوصلهم للشعور باليأس وللعزلة ولانخفاض نوعية حياتهم. وطبعاً هالأمور كلها رح تؤدي لتطور سريع للاكتئاب. من ناحية تانية، الاكتئاب بيؤدي لتفاقم الإحساس بالآلام مثل ما حكينا، مما يؤدي لحلقة مفرغة بتخلي الحالتين يأثروا على بعض بشكل مستمر. إضافة لهالشي، أظهرت الدراسات أنه الأشخاص اللي عندهم تاريخ من الصدمات العاطفية أو بيعيشوا بمستويات عالية من التوتر المزمن والإجهاد هن الأكثر عرضة للإصابة بالفايبروميالجيا والاكتئاب، لأن بالحالتين في خلل وسوء تنظيم باستجابة الجسم للضغوطات النفسية وللتوتر يلي رح يزيدوا من حساسية الشخص للألم. تتطلب إدارة كل من الاكتئاب والألم العضلي الليفي اتباع نهج متكامل متعدد الاختصاصات، بيتضمن توفير رعاية شاملة تاخد الجوانب الجسدية والعاطفية والنفسية بعين الاعتبار، وبيتألف من مزيج من المعالجات الدوائية والطبيعية وتعلم أساليب تغيير نمط الحياة وتحسين النوم، إضافة للعلاج النفسي والاهتمام بشبكات الدعم الاجتماعي. ومن وجهة نظر الأطباء تعتبر معالجة الحالتين مع بعض شيء كتير ضروري، لأن إهمال واحدة منهم ممكن يؤدي لراحة جزئية وبيزيد من خطر تكرار الأعراض واستمرارها. طيب، بسياق إدارة الآلام المزمنة نفسية المنشأ، شو أهم التقنيات يلي بتساعد الأشخاص يتعلموا كيف يتعاملوا مع آلامهم؟ وشو النصائح يلي من الضروري يتبعوها ليعرفوا يديروا الموضوع؟ أهم التقنيات النفسية المتوفرة بهالمجال هي العلاج المعرفي السلوكي يلي بيساعد الأشخاص المتألمين على تحديد أنماط التفكير السلبية يلي بتزيد من شدة الألم المزمن عندهم، وبتساعدهم على تطوير استراتيجيات بتغير من استجاباتهم للألم. والمقصود هون هو تغيير العادات الفكرية يلي بتفترض أسوأ النتائج مثلاً، أو التفكير بالمنطق الراديكالي، يعني يا أبيض يا أسود، مثل التفكير إنه هالآلام لا تطاق وإنه ما راح تنتهي أبداً. معالجة هالأفكار وإعادة صياغتها بتمكن الشخص من تعلم إدارة آلامه بشكل أكثر فعالية، وبتعطيه الشعور باستعادة السيطرة على حياته، وأنه هو قادر يدير الألم ويأثر عليه ويوجهه مثل ما بده. بالإضافة للعلاج المعرفي السلوكي، في تقنيات تانية أثبتت فعاليتها بإدارة الألم المزمن النفسي المنشأ، مثل ممارسة ما يسمى باليقظة يلي ممكن تكون على شكل تخصيص بضع دقائق يومياً للتركيز على النفس أو للانتباه للحظة الحالية. زيادة وعي الشخص بأفكاره وبعواطفه بدون إصدار أحكام عليهم رح يقلل من التوتر ويعزز الشعور بالهدوء. هالشي رح يأثر بشكل مباشر على نسب هرمونات التوتر بالجسم، ورح يخفف من بعض الضيق العاطفي المرتبط بالألم. إضافة لهالشي في عنا تمارين التنفس العميق والإرخاء التدريجي للعضلات، كل هدول بيكملوا العلاج المعرفي السلوكي وبيأمنوا للشخص مجموعة أدوات ممكن يختار منها يلي بيناسبه ويلي بينفعه. وإن شاء الله بحلقات قادمة رح أحكي عن هالتقنيات بتفصيل أكبر. أما النصائح المتوفرة حالياً فهي التركيز على الانخراط بأنشطة ممتعة للشخص، لأن إعادة الهوايات اللي منحبها لحياتنا كتير له أثر إيجابي على توليد هرمونات السعادة يلي بتساهم بالتخفيف من مستويات الألم بالجسم. وما ننسى أنه النشاط الجسدي وخلق روتين تمرين مناسب شيء جدا جدا مهم لإفراز هرمون الإندورفين يلي بيساعد بتخفيف الألم. كتير ضروري كمان ينضم الشخص لمجموعات الدعم يلي فيها أشخاص مثله بيحكوا عن تجربتهم الألمية والوسائل اللي بتبعوها ليديروا حياتهم، لأن هيك نوع من التواصل بخفف نوعا ما من شعوره بالوحدة وعدم وجود محيط فاهم للشي اللي عم بيمر فيه، وبيزيد تدريجيا من شعوره بالقوة. عقلك هو أداة قوية، ممكن تخلق الألم وممكن تخففه. إذا كنت أنت أو أي شخص بتعرفه بيعاني من ألم مزمن، فمن الضروري تذكر أنه لسه في أمل، بس بالأول عليك تطلب المساعدة والدعم من الأخصائيين بهالمجال. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى كتير أنه تكونوا استفدتوا منها، وإذا عندكم تجارب إيجابية بإدارة الألم المزمن نفسي المنشأ، لا تترددوا أنكم تتواصلوا معي على مواقع السوشيال ميديا وتشاركوا تجربتكم لحتى تفيدوا غيركم بمحنته. انتظروا من عندي حلقة الأسبوع المقبل، ولوقتها رح أضل بتواصل معكم. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.